الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأكرمين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، في تاريخ الأمم أحداث تطرأ عليها ووقائع تمر بها، ومن تلك الأحداث والوقائع يتكون التاريخ. فالتاريخ عبارة عن أحداث متلاحقة ووقائع متعاقبة ونوازل متتابعة، وبقدر ما يكون لهذه الأحداث من أثر يكون شأن الأمة وخطرها. فالأمة التي لا تاريخ لها لا وجود لها. وإن من الأحداث العظيمة التي أثرت في مسار الدعوة الإسلامية وغيرت من وجه التاريخ هجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة. فلقد مكث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة 13 سنة يدعو إلى الله على بصيرة، ويهدي الناس إلى الحق، ويمحو آثار الجاهلية وما خلفته في العقول من خرافة، وما تركته في القلوب من زيغ وهوى، وما تركته في الأعمال من رجس وفساد. لقد أرسل الله عز وجل خير خلقه إلى البشرية أحوج ما تكون إلى رسالته، وأشد ما تكون ضرورة إلى دينه، بعد أن غير أهل الكتاب وبدلوا، وصار العالم في ظلمات الشرك والجهل. فأرسل الله عز وجل عبده محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فوجدهم يعبدون آلهة شتى، منهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد الأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة والجن، ومنهم من يعبد عيسى بن مريم، ومنهم من يعبد القبور والأولياء، فيدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم ويلجؤون إليهم في كشف الشدائد والكروبات، ويرغبون إليهم في جلب النفع والخيرات، ويجعلونهم وسائط يقربونهم إلى الله. ووجد الرسول صلى الله عليه وسلم الناس يتحاكمون إلى الكهان والسحرة والعرافين، ويرتكبون الفواحش والمحرمات، ويسيئون الجوار، ويقطعون الأرحام، ويكسبون الأموال، لا يبالون بالحلال أو الحرام، الربا والبيع عندهم سواء، والغصب والميراث قرناء. وتأسس على هذا الدين الجاهلي مصالح ومنافع، وتراكمت عليه عادات وأعراف يشق على النفوس الفطام عنها والتخلي عن عوائدها، فجاء رسول الهدى صلوات ربي وسلامه عليه بدعوة الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بكل ما تضمنته هذه الشهادة من معنى، بإفراد الله عز وجل وحده بالدعاء والذبح والنذر والاستعانة والاستعاذة وطلب النفع ودفع الضر والطواف والسجود وغير ذلك من أنواع العبادات التي هي حق الله عز وجل وحده. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وإفراد الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. جاء نبي الرحمة صلوات ربي وسلامه عليه يدعو الناس إلى العفاف والطهر والخلق الكريم والاستقامة وصلة الأرحام وحسن الجوار والكف عن المظالم والمحارم، ويدعوهم إلى التحاكم إلى الكتاب العزيز لا إلى الكهان وأمر الجاهلية، وكسب المال من وجوه الحلال وإنفاقه في الطرق المشروعة والمباحة. وجعل الناس كلهم أمام شريعة الله سواء، لا يتفاضلون إلا بالتقوى. قال الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. روى ابن جرير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما مرض أبو طالب دخل عليه مشيخة من قريش فيهم أبو جهل، فقالوا: إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويسفه أحلامنا ويفعل، فأنصفنا من ابن أخيك فليكف عن شتم آلهتنا ونداه وإلهه. فقال أبو طالب: يا ابن أخي، ما بال قومك يشكونك ويزعمون أنك تشتم آلهتهم؟ قال: يا عم، أريد أن يقولوا كلمة تدين لهم بها العرب، يعني تخضع لهم وتؤدي لهم بها الجزية العجم. فقال أبو جهل: نقولها وعشرا. فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله. ففزعوا وولوا مدبرين وهم ينفضون ثيابهم ويقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فقد عرفوا مدلول هذه الكلمة وأنها تسوق الإنسان صياغة جديدة على مقصد الإسلام في عبادته ومعاملته وسلوكه وحياته كلها، كما يدل على ذلك قوله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذا معنى لا إله إلا الله الذي نفر منه المشركون. لقد دعا رسول الهدى صلوات ربي وسلامه عليه، دعا الناس كلهم إلى هذا المعنى العظيم، وقام بهذا الواجب الكبير الذي هو أكبر واجب في تاريخ البشرية كلها. دعا إلى دين قويم يرقى به الإنسان إلى أعلى المنازل ويسعد به في الدنيا والآخرة سعادة أبدية في النعيم المقيم. فاستجاب له القلة المؤمنة المستضعفة في مكة، فأذاقهم المشركون أنواع العذاب، ووقف في وجه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع من الناس: المستكبرون الجاحدون العالمون بالحق، والحاسدون الحاقدون، والجهال الضالون. وكون هذا الثالوث جبهة عنيدة وحزبا شيطانيا لا يترك من سبيل ولا وسيلة إلا سلكها للصد عن سبيل الله. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. واشتد الكرب في مكة وضيق الخناق على الدين الإسلامي، وأتمر المشركون في مكة أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال جبريل عليه السلام: إن الله أذن لك يا محمد بالهجرة إلى المدينة، فلا تبت هذه الليلة في فراشك. ورصده المشركون عند بابه ليضربوه ضربة رجل واحد، فخرج عليه الصلاة والسلام وهو يتلو صدر سورة ياسين وذر على رؤوسهم التراب وأخذ الله بأبصارهم فلم يروه واختبأه وصاحبه أبو بكر الصديق في غار ثور 3 أيام حتى هدأ الطلب وفتشت قريش في كل وجه وتتبع الأثر حتى وقفوا على باب الغار فقال أبو بكر يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدمه لأبصرنا فقال صلى الله عليه وسلم الواثق بربه يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما وبعد ذلك لقي الدليل بعد 3 ليال براحلتيهما ويمم المدينة وقصد المدينة فكانت هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم نصرا للإسلام والمسلمين حيث أبطل الله مكر المشركين وكيدهم في تقديرهم القضاء على الإسلام بمكة وظنهم القدرة على قتل رسول الله قال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا 2 إذ هما في الغار إذ يقول صاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم وهكذا وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ونزلها وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه نزل المدينة مكرما معززا مؤيدا منصورا مباركا ميمونا كل يود أن ينزل بيته فبركت ناقته في موضع مسجده صلى الله عليه وسلم الذي بناه من بعد لأن الناقة مأمورة من الله تعالى باختيار المنزل فاشتراه وبناه مسجدا يشع منه النور إلى الدنيا كلها إلى يوم القيامة وبدأ في المدينة عهد جديد ميموم مبارك حافل بكل نصر وتأييد الإسلام والمسلمين وبكل عمل رشيد وصارت الهجرة واجبة من مكة إلى المدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كل مكان لا يقدر المسلم فيه أن يقيم شعائر دينه وكانت الهجرة عملا صالحا يتفاضل الناس بها قال صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام يهدم ما قبله والهجرة تهدم ما قبلها رواه مسلم وبعد فتح مكة نسخت الهجرة من مكة ولكن بقي على المسلم وجوب الهجرة من البلد الذي لا يقدر أن يقيم شعائر دينه إلى البلد الذي يقدر أن يعبد الله عز وجل فيه بحرية وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها المسلمون إن أمر الهجرة إلى المدينة في عهد النبوة من المعجزات فقد كانت المدينة قليلة الموارد الزراعية قليلة الأمطار قليلة التجارة عديمة الصنائع ضيقة بأهلها ففي تقديرات البشر أن الهجرة إليها تسبب مشاكل اقتصادية واجتماعية ولكن بالهجرة إلى المدينة تحقق كل خير للإسلام والمسلمين وبطل كل مكر للإسلام والمسلمين وشاهد الكبير والصغير والذكر والأنثى شاهدوا سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم وتعلموا منه دينهم واقتدوا به وتخلقوا بأخلاقه وحضروا مجالسه وحفظوا حديثه ووعوا سنته واطلعوا على حياته داخل بيته وخارجه في عبادته ومعاملاته يدفعهم لكل ذلك كمال محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم فما أعظم أثر الهجرة النبوية على الإسلام والمسلمين وكم لله فيها من نعم على عباده المؤمنين صحيح لقد كانت الشدائد مستحكمة في أول الهجرة وكان الناس في عسر وضيق من الحال كما قال أبو هريرة رضي الله عنه الذي أصبح أميرا من بعد على البحرين قال إني لأخر ما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين بيت عائشة فيأتيني العربي فيضع رجله على عنقي فيظن أني مجنون وما بي إلا الجوع. رواه البخاري. وروى البخاري عنه قال: أهدي لرسول صلى الله عليه وسلم قدح لبن، يعني كأس لبن، فرأى الجوع في وجهي فقال ادعوا لي أهل الصف يا أبا هريرة. قال: وكنت أود أن أشربه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بي من الجوع. قال: فلا بد من استجابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فدعوتهم ثم سقيتهم واحدا واحدا حتى رووا، ولم يبق إلا أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اشرب يا أبا هريرة. قال: فشربت حتى رويت. ثم قال: اشرب، فشربت. ثم قال: اشرب، فقلت: والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم الفضلة، يعني الباطل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يربط الحجر على بطني من الجوع كما رواه مسلم رحمه الله. ولكن هذه الشدة تجاوزوها بصبرهم وإيمانهم في أول الهجرة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحنو عليهم ويشملهم بعطفه ورحمته أكثر من الأب الرحيم والأم الحنون. ففتح الله البلدان وساق إلى المدينة النبوية الخيرات من كل مكان، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه وهم على تلك الحال من الحاجة والكفاف، يقول لهم: أنتم اليوم خير من يوم يغدى على أحدكم بجفنة ويراح عليه بأخرى ويغدو في حلة ويروح في حلة. يقول: أنتم اليوم رغم الاحتياج أفضل من الحال التي لو كنتم تتمتعون بالمأكولات والمشروبات وتنوع الملبوسات، أنتم في هذه الحال أعظم من الحالة، أحسن مما لو تكون على الحالة الأخرى، لأن الفتنة بالسراء أشد أعظم من الفتنة بالضراء. أيها المسلمون، لئن فاتك ثواب الهجرة إلى الله ورسوله في زمن النبوة فقد شرع الله عز وجل لك هجرة من نوع آخر فيها الثواب العظيم والأجر الجزيل. إنها هجرة المعاصي والذنوب، هجرة الأعمال السيئة والخصال الذميمة. قال تعالى: والرجز فاهجر. الرجز أو الرجز، الرجز فاهجر، الرجز الأصنام والأوثان وأعمال الشر كلها وأقوال الشر كلها، كلها من الرجز. والرجز فاهجر، يعني هجرها، يعني ابتعدها، ابتعد عنها. والرجز يعني هجرها، يعني تركها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما حرم الله. والمهاجر الحقيقي من هجر ما حرم الله عز وجل عليه. ومن أنواع الهجرة هجرة الضالين، هجر الضالين والفساق. ومن أنواع الهجرة هجر الضالين والفساق والمنحرفين، أهل السوء، أصحاب السوء، أن يبتعد عن الأشرار. قال تعالى: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، أي اتركهم تركا لا عتاب معه. ومن أعظم أنواع الهجرة، من أعظم أنواع الهجرة هجرة القلوب إلى الله عز وجل. من أعظم أنواع الهجرة هجر القلوب إلى الله عز وجل بإخلاص العبادة لله في السر والعلن، حتى لا يقصد المؤمن بقوله وعمله إلا وجه الله عز وجل. هذه أعظم هجرة، أن يهاجر بقلبه إلى الله سبحانه وتعالى. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي. عبادة في الهرج، يعني في وقت الفتن وفي وقت غفلة الناس عن عبادة الله عز وجل، تعادل الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها عليه عشرا. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وارحم من سبقنا بالإيمان وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.